الآب والابن والروح القدس الآن واحد آمين. تحل علينا نعمته وبركاته من الآن وإلى الأبد آمين. خلصنا مع بعض 6 أسفار اللي هم صمويل الأول وصمويل الثاني وملوك أول وملوك ثاني وأخبار أيام الأول والثاني. وهندخل دلوقتي في جزء جديد من الأسفار التاريخية اللي هو سفر عزرا، ودي بداية الأسفار اللي بتكلمنا على فترة عودة الشعب بعد السبي. لو انتوا فاكرين واحنا ماشيين في السلسلة بتاعتنا، ابتدينا من خروج من أرض مصر، وبعد كده جت فترة القضاء، وبعد القضاء جت فترة الملوك، مظبوط. والملوك كان فيهم 3 ملوك مشهورين جدا اللي هما أول ملك لإسرائيل مين؟ شاول. انتم مفروض فطرنا يعني الفول ملوش ذنب دلوقتي. داود وسليمان. شاول ملك كم سنة؟ 40 سنة. وداود متأكدين؟ طب ما انتم كويسين. وإيه اللي حصل بعد سليمان؟ حصل إيه؟ انت مستعجل على السبي ليه؟
ساتر يا رب عشان تعذروني. بس
حصل ايه بعد سليمان؟ ادي الناس اللي مذاكره اهي. تمام. بعد كده فتره الملوك بتوع اسرائيل شفنا ان ما كانش فيهم ولا ملك كويس، كلهم كانوا أشرار. ملوك يهوذا برضو كانوا معظمهم أشرار، كان فيهم بس كم واحد اللي كويسين، وربنا قال لهم أن أنتوا هتتاخدوا في السبي لأن هم ما سمعوش الكلام. وشفنا أن قضاء ربنا زي ما كان قبل كده على الأموريين والحثيين وكل الشعوب بني إسرائيل خدوا مكانهم لما رجعوا الأرض الموعد، لما هم عصوا كلام ربنا وبعدوا عن وصاياه نفس الأحكام اتطبقت عليهم واتخذوا للسبي. وكتب أرميا عن السبي أنه هو هيكون لمدة 70 سنة. وشفنا أن دانيال كان قاري الكتب وفهمها ودارس، ولما ابتدت نهاية 70 سنة توصل كان قاري ودارس وعارف أن 70 سنة دول خلصت، فدخل في أوضته وركع وصلى وابتدى يطلب من ربنا أن الشعب يرجع لمكانه. سفر عزرا بيكلمنا، احنا السلسلة بتاعتنا بنشوف المسيح فين في كل سفر. فسفر عزرا يسوع المسيح هو من يعيد بناء الجدران المحطمة في الحياة الإنسانية. أورشليم دي زي قلبي، في حاجات كتيرة بتخش جوه قلبي بتلخبطه بتكسره بتفسده، تبقى في حاجات وحشة مش ممكن الحاجات دي هتتصلح بنفسي إن ما كانش رب المجد يسوع نفسه هو اللي يجي يبني الأسوار المهدومة ويصلح الكسور ويجبر الشروخ اللي موجودة جوه الإنسان. ما فيش أي حاجة ممكن تصلح الجروح العميقة دي. تعالوا نشوف مع بعض سفر عزرا. سفر عزرا وسفر نحمية الاثنين في الأول برضو كانوا سفر واحد. عزرا ونحمية كانوا مع بعض سفر واحد. اللي كتب السفر هو عزرا الكاهن، وطبعا طالما كاهن يبقى من بني هارون. هو كان كاتب ماهر جدا في شريعة الله. أول ذكر ليه في سفر عزرا في أصحاح 7 عدد 11. السفر بيكلمنا عن بداية أفواج الرجوع، هنتكلم عنها حالا. بتكلمنا عن رجوع زربابل، ودي حصلت تقريبا بعد 50 سنة من نهاية السفر اللي انتهينا منه أخبار الأيام الثاني. بعد 50 سنة من نهاية أحداث السفر اللي ده، لأن السفر ده دخل بينا شوية في أحداث السبي. فبعديها ب50 سنة ابتدى زربابل يرجع مع أول مجموعة من السبي. السبي رجعوا على 3 مجموعات بناء على نداء واحد اسمه كورش الملك الفارسي حوالي سنة 538 قبل الميلاد. وبعديها بستين أو تمانين سنة تقريبا كان رجوع عزرا مع الفوق الثاني سنة 458، وهنشوف بعديهم في السفر اللي بعده نحمية مع الجزء الأخير من السبي. أهم الشخصيات اللي موجودة في السفرين دول هو عندنا ثلاث شخصيات. في سفر عزرا من أصحاح واحد لأصحاح ستة بيكلمنا عن واحد اسمه زروبابل. بعد كده في عزرا من سبعة لغاية آخر الأصحاح لغاية عشرة بيكلمنا عن عزرا. وبعد كده أول ما نخش في سفر نحمية هيكلمنا طبعا عن نحمية والمجموعة اللي رجعت معاه. هنلاقي فيه ثلاث حاجات متكررة. الأول عايز أقول لكم أن زروبابل كل واحد منهم اهتم بحاجة معينة في الرجوع بتاعه. زروبابل اهتم ببناء الهيكل، ببناء بيت الرب. عزرا اهتم بالنهضة الروحية، بأن هو يفوق الناس ويرجعهم لحياتهم الروحية الأولى. ونحمية ابتدى يهتم ببناء سور المدينة. كل واحد منهم كان في ملك طلع له تصريح، واجه بعض المشاكل والمعارضات، وكان فيه عنده بعض الإحباطات. هنلاقي الحاجات دي متكررة مع كل واحد فيهم. زروبابل أيامه كان فيه كورش، وبعد كده عزرا ونحمية كان معهم أرطحشستا الملك. زروبابل جات له معارضة من السامريين وهنشوفها بعد شوية. عزرا واجهته مشكلة الطلاق، لأن كانوا الشعب اتجوزوا من أجنبيات. ونحمية كان فيه واحد اسمه صنبلة الحروني ومجموعة معاه هم اللي كانوا بيضايقوه. هنشوف الإحباطات اللي حصلت مع كل واحد. زروبابل لما رجع وابتدى يبني الهيكل ما كانش مجده زي مجد الهيكل الأول، وما رجعش ربنا يظهر في الهيكل تاني، لأن لما جم يبنوا الهيكل كانت أهم قطعة فيه مش موجودة، اللي هي تابوت العهد. وتابوت العهد ده كان رمز لوجود الله مع الإنسان. ودي حسب التقليد اليهودي أن أرميا النبي قبل السبي، لأنه كان عارف بالسبي، أخفاها ومحدش عارف مكانها لغاية دلوقتي، وحسب النبوات اللي مكتوبة أن محدش هيعرف مكانها. الإحباطات اللي كانت في أيام عزرا أنه هو رجع للشعب مختلطين بأجنبيات ومتجوزين منهم. نحمية هنشوف أن هو كان في الفترة بتاعته كان في تكاسل لدرجة أن هم جم أعدائهم من السامريين وعملوا ليهم مكان جوه الهيكل في مكان رئيس الكهنة، وقعدوا فيه باتفاق مع رئيس الكهنة، وكان ده قمة التجاهل والتكاسل لقدسية المكان. السفر ده واحد من مجموعة أسفار سبعة. مجموعة أسفار تاريخية ومجموعة أسفار نبوية. الأسفار التاريخية عزرا ونحمية وأستير. الأسفار النبوية حجي وزكريا وملاخي. وبعد كده في سفر نصه نبوي ونصه تاريخي اللي هو سفر دانيال. وسفر دانيال ده ابتدت كتابته في وقت السبي. دول السبع أسفار اللي هم بنسميهم ما بعد الرجوع من السبي. عشان أفكركم، شفنا الخريطة دي قبل كده. العودة من السبي بعد 70 سنة، الجماعة الأولى رجعت مع زروبابل سنة 537 واهتموا ببناء الهيكل. المجموعة الثانية أو الفوج الثاني رجع مع عزرا الكاهن سنة 458 وعملوا نهضة روحية وقومية. والمجموعة الأخيرة رجعت مع نحمية سنة 445 واهتموا ببناء السور. الأنبياء اللي كانوا موجودين في وقت زروبابل حجي وزكريا، والملك والنبي اللي كان موجود في أيام نحمية كان ملاخي. بعد كده يواجهنا فترة من الصمت النبوي لمدة 430 سنة وقفت. كان في كتابات تاريخية وسياسية وكده، لكن الوحي المقدس كان توقف لمدة 430 سنة لغاية ميلاد السيد المسيح. م- عزرا كان قائد روحي وكان بيقود الشعب، هو كان دارس الشريعة كويس جدا، وعشان كان من الكتبة بالظبط. فاللي كانوا أنبياء في وقتهم هم الثلاثة دول، الثلاثة دول كانوا كاتبين أو معاهم أحداث تاريخية، اللي هم زربابل وعزرا ونحمية وحجي وزكريا وملاخي، دول اللي هم كانوا الأنبياء. تمام مظبوط. عايز أديكم لمحة سريعة عن ملوك الفرس، حاجة يعني مش مهمة قوي بس علشان تبقوا متخيلين سير الأحداث ماشية زي، يبقى عندكم تصور. خمس ملوك، أول واحد اللي هنتكلم عنه دلوقتي اللي هو كورش، هو اللي ادى التصريح لزربابل ان هو يرجع مع المجموعة بتاعته لأورشليم. بعد كده جه واحد تاني اسمه قمبيز أو أرطحشستا، ده ابن كورس، ابن كورش. الناس هنشوف دلوقتي اللي كانوا بيعرضوا زربابل في البناء، لما لقوا ما فيش فايدة راحوا بعتين شكاوي، بعتوا فاكسات للملك، يعني قاموا بالواجب ووقفوا البناء. ده كان في أيام قمبيز أو أرطحشستا. بالضبط، بس ده بعدية ب 15 سنة مثلا، بعدية بعد أيامي أنا ب 15 20 سنة. بعد كده جه واحد اسمه داريوس هستاتسا. كورش كان عنده ولدين، قمبيز وسماردس. قمبيز راح يعمل حرب في مصر زي ما درسنا في التاريخ، وأخوه سماردس ده حكم مكانه، وكان في واحد شبهه جدا، فجه احتال وأخذ الملك. قمبيز وهو راجع من الحرب مات في السكة، وجه داريوس ده قتل المحتال اللي كان واخد الملك وملك أيامه، وكان من صهر الكورش. وفي أيامه ابتدى حجي وزكريا يشجعوا الناس، لما وقف البناء ابتدوا يشجعوهم تاني ان هم يبنوا. وبعد كده جه الوالي قال لهم انتوا بتبنوا على اي اساس؟ قالوا له لا ده احنا معانا امر ملكي، وابتدوا يبحثوا عن الامر ده كان جاي منين. بعد كده جه واحد اسمه زركيس الاول اللي هو احشاويرش، عارفينه طبعا كلنا، مشهور، اللي هو جوز استير الملكة، وده كان عمل جيش كبير، وعارفين لما ندرس سفر استير هنخش بالتفصيل. جوز استير، ما قريتيش سفر استير؟ الاسم المشهور احشاويرش. اخر واحد بقى برضو اسمه أرطحشستا، ده كان ظريف جدا مع اليهود، وهو اللي ادى التصريح لعزرا والنحامية ان هم يرجعوا ويكملوا الشغل بتاعهم. بس عشان لو جه قدامكم كلمة أرطحشستا دي مرتين تعرفوا ان هو في اتنين ملوك كان اسمهم أرطحشستا. المهم ان تعرفوا ان اول ملك، لا قبل قمبيس، عجبك انت قمبيس، اول واحد كورش. ايوه تمام. انا غلطان اللي كتب قمبيز دي. الحكم او القرار اللي عمله كورش الفارسي، في اي اسئله؟ كورش ده كان ملك أممي، كان ملك فارسي، وهو اللي طلع التصريح لزربابل إن هو يرجع لأورشليم ويبتدي يصلح. ده دليل على إن كلمة ربنا في كل وقت ملهاش حدود، وإن ربنا زي ما كان بيكلم اليهود كان بيكلم الأمم، وكان الكل بيخضع لسلطان الله علشان يتمم مشيئة ربنا. فنشوف إن أرميا اتنبأ قبل السبي بسبعين سنة ان هم هيرجعوا بعد سبعين سنة. فأرمية 25:11-12: وتصير كل هذه الأرض خرابا ودهشا، وتخدم هذه الشعوب ملك بابل 70 سنة، ويكون عند تمام السبعين سنة. لما بيحط الألف واللام في العربي معناها أن الكلمة معرفة محددة، مش أي 70، أن هم 70 معروفين مبتدين إمتى ومنتهين إمتى. لما بنحط الألف واللام دايما في اللغة العربية، لو فاكرين قواعد اللغة للتعريف بالحاجة مش مبنية للمجهول، في تمام السبعين سنة أني أعاقب ملك بابل وتلك الأمة، ويقول الرب على إثمهم وأرض الكلدانيين وأجعلها خربا أبديا. ليه أنا بقول الكلام ده؟ خدوا بالكم، مهم جدا لما الكتاب يقول لنا حاجة والحاجة دي يقصد بيها معنى حرفي يبقى هي كده، مش هتتفسر بطريقة تانية. لما يقول بعد 70 سنة، في تمام السبعين سنة، يبقى هي 70 سنة، مش 70 أسبوع، ومش مدة، ومش ما ينفعش نروحنها. السبعين يبقى السبعين، واضح. زي ما قال هوذا: العذراء تحبل وتلد، يبقى اللي هتولد عذراء. حاولوا وهم بيترجموها في الترجمة السبعينية انهم قالوا يعني عذراء ممكن تبقى عذراء بالمعنى الروحي، يمكن ما تبقاش، ما عرفش. قال له اكتب، ومش هتشوف الموت لغاية ما تشوف خلاص الله بعينيك. مين ده؟ سمعان. سمعان الشيخ اللي عاش 300 سنة علشان يشوف خلاص ربنا. فمهم جدا، حلو ان احنا نتأمل في الكتاب المقدس وناخد منه معاني روحية، ده شيء. لكن لما نكون بنتكلم في التفسير الكتابي، احسن حاجة علشان ما تحتروش، لو عندكم الكتاب المقدس اللي بالشواهد ارجعوا للشواهد وشوفوا الكتاب بيتكلم عن الموضوع ده فين. لو هي معناها حرفي يبقى هي زي ما قالها الكتاب. هتحصل ازاي؟ ما نعرفش، لكن امين اذا كان الكتاب نقل حاجة يبقى زي ما قالها بالظبط، ربنا قادر يتمم وعده. مش بس كده، قبل أرمية 100 سنة، يعني 170 سنة قبل رجوع السبي، اتنبأ أشعياء عن كورش الفارسي. قال ايه؟ هكذا يقول الرب لمسيحه لكورش الذي امسكت بيمينه لأدوس امامه امما. وبعد كده بيكمل عشان ايه؟ لأجل عبد يعقوب وإسرائيل مختاري، دعوتك باسمك لقبتك وأنت لست تعرفني. يا 170 سنة، كاتب ملك هيجي واسمه فلان وهيحكم وهيرجع الشعب وهيطلع قرارات لشعبه، وحطه مخصوص علشان عبد يعقوب، علشان الناس اللي بتقول ان الكتاب ده مزور ولا محرف ولا فيه اي حاجة، يكفي حاجة بسيطة. النبوات اللي في العهد القديم اللي مكتوبة قبل حدوثها بمئات السنين وحصلت بالحرف الواحد، مش بس في السيد المسيح وفي امور تانية كتيرة. ده بيورينا قد ايه ان كتابنا واضح ودقيق. ضمن الحاجات بالمرة كده أقولها لكم، السامريين لما انفصلوا عن يهوذا، وبعد كده هنشوف أنه جم شعوب غريبة في فترة السبي، الملك سكنهم مكانهم وبعت لهم ربنا رجل الله علشان يعلمهم الشريعة، فادهم نسخة من شريعة موسى، وكان في عداء دائم بين السامريين واليهود. السامريين احتفظوا بالنسخة بتاعتهم واليهود احتفظوا بالنسخة بتاعتهم، ولو كان واحد منهم حاول يغير فيها طبعا كان الطرف الثاني هيصطاد له الغلطة دي، وتتطابق المخطوطات الأثرية من السامريين ومن اليهود على شريعة موسى. عمل روح ربنا، زي ما روح ربنا اشتغل في الملك الفارسي كورش، اشتغل في قلب الناس. زمان الشعب لما طلع من مصر كانوا تعبانين ومذلولين وعبودية، وعادة الواحد لما بيبقى تعبان في مكان بيهرب منه، خلاص أنا اتخنقت من المكان ده مش قادر أقعد فيه تاني. لكن لو أنا مبسوط ومرتاح في مكان هيبقى صعب عليا إن أنا أرجع. في الحالتين الشعب كان في بلاد غريبة، مرة في مصر ومرة في بلاد فارس. لما كانوا في مصر كانوا مذلولين وولادهم بيتقتلوا وكانت طلعانة عنيهم، فما صدقوا إن جه موسى، ورغم إن هم برضو مرروا حياة موسى لكن كانوا طالعين هربانين عايزين نخلص. لكن في الحالة بتاعتنا دلوقتي كانوا ابتدوا ياخدوا أوضاع، وزي ما احنا عارفين دانيال كان واخد وضعه، كان التاني في المملكة والفتية التلاتة خدوا وضعهم، وكان اليهود بيشتغلوا بيتاجروا زي ما شوفنا أو هنشوف في قصة إستير، كان ليهم وضعهم في المملكة وكانوا واخدين حقهم وبيتاجروا وبيكسبوا وكانوا مبسوطين جداً. يعني مع الفارق طبعا ما بحبش أشبه، لو واحد مننا مرتاح جدا هنا في حياته، ولو مصر مثلا ظروفها صعبة قوي تقول له تعالى ارجع لمصر يقول لك أنا مبسوط ومرتاح هنا أنا صعب أرجع. لكن روح ربنا اللي اشتغل في هذا الملك الأممي الوثني اشتغل برضو في قلوب الناس اللي رجعوا مع زربابل. زربابل رجعوا معه حوالي 50,000، ما كانوش عدد كبير بالنسبة للي موجودين في السبي، وما كانوش عدد كبير بالنسبة للأعداد الأصلية اللي كانت موجودة قبل السبي، لكن دي كانت أول ويف ترجع معاه. فلولا مراحم ربنا وعمل الروح القدس فيهم ما كانش ممكن حد منهم يرجع. خلاصة السفر كله بيتكلم عن الرجوع واللي رجعوا من السبي، واللي رجعوا دولة بيمثلوا الناس اللي راجعين لربنا، الناس المؤمنين. واللي مرضيش يرجعوا بيتمثلوا زي المصريين لما كان بيتكلم عليهم في أيام موسى، كان يسميهم إيه؟ اللفيف. واللفيف دولة كانوا يحطوا مرارة وسط الناس وتمرد. فين أيام زمان؟ فين البصل والكرات يا موسى؟ فين الأكل بتاع مصر؟ فين الأيام الحلوة؟ فين وفين وفين؟ ويحطوا مرارة جوه الشعب. وأسهل وأكبر عدوى هي التذمر. خلوا كده نبقى قاعدين في مكان واحد يبتدي باتجاه سلبي يتذمر، والدنيا والعيشة والناس والغلا والجو وتبص تلاقي ابتدى يتسرب التذمر من واحد للتاني. ربنا يحمينا من الناس اللي تحاول تجرنا لتحت. أنا بتكلم على الناحية الروحية. يا عم ما صلينا كتير ويا ما رحنا كنايس، وديك شايف بتوع الكنايس واللي بيحصل فيهم، ويا ما سمعنا عن قصص عن شباب من بيوت جميلة جدا وأهالي حلوة ومؤمنين، والولاد دول بعدوا عن المسيح وبعدوا عن ربنا وبعدوا عن البيت، وكانوا بيبصوا لأهليهم بنظرة أن أنتوا يعني في عالم تاني متخلفين. لكن بنعمة ربنا وبصلوات الوالدين الأب والأم الولاد دول بيرجعوا تاني. فربنا يدينا القلب الحلو ده أن احنا نركز عليه، نسمع لعمل الروح القدس وما ننصتش للناس اللي حاول تجرنا بعيد. البقية اللي رجعت دي أول حاجة فكرت تعملها مش ان هم يبنوا المدينة، ابتدوا ببيت ربنا، وما ابتدوش بالبيت نفسه، ابتدوا بالهيكل بالمذبح. اول حاجة بنوها مذبح. تفتكروا مين في العهد القديم اللي كان كل ما يروح حتى اول حاجة يعملها كان يبني مذبح؟ ابراهيم. لا شاطرين. قبليه اول واحد، اول اباء ابراهيم. تلاحظوا دايما كده اقروا في سفر التكوين ان ابراهيم كل ما كان ينتقل لحتة كان يبني مذبح للرب. فهم اول حاجة عملوها ان هم بنوا مذبح، حفظوا عيد المظال، ابتدوا يقدموا الذبايح. واول ما نتكلم عن مذبح وذبايح تاخدنا تفكيرنا على طول للصليب، للمسيح، للفداء. احنا رجعنا أنا تايب وعايز أرجع لك يا رب. أول حاجة بعملها زي ما كان أبونا بشوي كامل الله ينيح نفسه كان دايم حاطط صورة الصليب قدامه، وأكتر حاجة تلهب قلب التايب إن هو يرجع للصليب. فالتطبيق العملي اللي ناخده من حتة المذبح دي إن إحنا بدون صليب مش هنقدر نرجع. النفس التايبة ترجع كده وتترمي تحت الصليب، تبص للدم اللي نازل كل قطرة وكل ألم منه كان علشاني أنا، زي ما حد منهم قال لو كنت أنا الوحيد في العالم كان برضو المسيح هيتجسد وهيجي وهيموت بنفس الطريقة عشاني أنا. وبعض حتى الكتاب لما كان يسرح بيهم الفكر في فترة الصليب ويتخيلوا، ده بقول خيال ده مش كلام من الكتاب، ان الشيطان كان بيحارب المسيح سواء في التجربة على الجبل او قبل الصليب، قال له تعالى انا اطير بيك للمستقبل ووريك اللي انت هتموت علشانهم دولة هيعملوا ايه. يمكن فرجوا على الحرب العالمية الاولى والتانية، فرجوا على القنبلة بتاعت هيروشيما والدمار اللي هيحصل فيها، فرجوا على تقنين الخطية وجعلها قانون للدولة والهوموسيكشواليتي والبعد عن ربنا والحاجات دي كلها، لكن قال له برضو ولادي أنا عارفهم وعلشانهم أنا هكمل الخطة وهموت علشانهم. عشان كده الواحد لما بيجي يتوب ويبص على الصليب قلبه يدوب من المحبة العظيمة اللي تقدمت لنا، ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. بعد ما عملوا كده ابتدوا يحطوا أساسات الهيكل، والشعب كان فرحان والجيل الجديد بقى فرحانين، بنينا كنيسة، بنينا الهيكل، بنينا المعبد، وعمالين يهيصوا وينبسطوا ويتزغرطوا الستات والحاجات دي كلها. لكن الجيل القديم بعد ما اتبنى الهيكل ابتدوا يبكوا وينوحوا، فرحانين بإيه؟ ده ما يجيش حاجة من مجد الهيكل الأولاني اللي احنا عشنا وشفناه. انتوا عارفين أيام سليمان لما وقفوا اللويين يسبحوا حصل إيه؟ مجد الرب مال الهيكل لدرجة إن الكهنة ما كانوش قادرين يدخلوا، فكان في حزن على الحاجات الحلوة اللي راحت. احنا كمان لما الواحد يبعد شوية ويجي يرجع، خدوا بالكم الحزن بيبقى على خطايانا اللي احنا عملناها، لكن الحزن ده مختلط بفرح في نفس الوقت. ازاي انت حزين وانت فرحان؟ اصل انا رغم كل السواد اللي جوايا ده انا سوداء وجميلة. ليه؟ عشان ربنا بيحبني، عشان غسلني وطهرني بدمه، وانا ببكي على خطاياي فرحان لان عندي رجاء ليس كالاخرين الذين ليس لهم رجاء. فده اختلاط دموع الخطية مع فرحة الرجاء بالخلاص. احيانا واحنا بنعمل عمل بيبقى فيه شيء من الانفعال وعايزين وعايزين، وجات ناس اندست وسط الناس اللي بيتعمر دي، واحنا اخواتكم نساعدكم ونشتغل معاكم. الكنيسة لازم تبقى صحية ان مش اي حد يدخل في اي وقت. وسط اليهود كان فيه السامريين والامم اللي جه بيهم واحد اسمه شلمنعصر ملك يهود، ملك أشور من بلادهم، وأسكنهم في السامرة، سبى شعب السامرة وجاب شعوب غريبة سكنها في السامرة. تعالوا نقرأ الحتة دي في ملوك الثاني أصحاح 17. وأتى ملك أشور بقوم من بابل وكوش وعوة وحمات وصفروايم، وأسكنهم في مدن السامرة. وكان في ابتداء سكنهم هناك انهم لم يتقوا الرب، فارسل الرب عليهم السباع فكانت تقتل منهم. اول ما راحوا البلد طلع عليهم اسود كانت بتهجم عليهم وبتاكلهم وبتموتهم. فأمر ملك أشور قائلا، عارف أن بقى الناس دي في حاجة غلط وفي خطايا لدرجة أن ربنا بيفنيهم بالأسود اللي بتطلع عليهم. فرح ملك أشور أمر قال لهم ابعثوا لهم بقى واحد من الكهنة يعلمهم الشريعة. ابعثوا إلى هناك واحد من الكهنة الذين سبيتموهم من هناك، فيذهب ويسكن هناك ويعلمهم قضاء إله الأرض. جاب لهم شريعة موسى يعلمها لهم. فأتى واحد من الكهنة الذين سبوهم من السامرة وسكن في بيت إيل وعلمهم كيف يتقون الرب. حلو، لكن هم عملوا إيه؟ كانوا يتقون الرب ويعبدون آلهتهم كعادة الأمم الذين سبوهم. دي اللي كانت المشكلة اللي كان زربابل صاحي قوي. مش كل من قال أنا مسيحي بقى مسيحي. المسيحية مش اسم، ولا زي عندنا في مصر خانة الديانة في الرقم القومي ولا في الأوراق الرسمية. هو تنبه، انتوا بتقولوا ان انتوا يهود لكن الحقيقة انتوا تروحوا يوم السبت تعبدوا في المعبد، وتروحوا باقي اليوم عاملين كهنة ليكم وبترفعوا في المرتفعات. فانتوا مش مننا، انتوا ما ينفعوش تبقوا معانا. الناس اللي مقومين ليهم دولة اتغاظوا، يعني انتم مش هتخلونا نبني الهيكل معاكم. بانت بقى العداوة اللي جوا. عشان كده احنا لازم ناخد حذرنا ان مش اي واحد يدخل الكنيسة نحطه في مكان تعليم او نحطه في رتبة شموسية ولا كهنوت ولا 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 اي حاجة، الا اذا كنا واثقين ان ايمانه سليم 100%. امبارح كنت بسمع حاجة الحقيقة عجبتني قوي قوي قوي، غريبة. في على اليوتيوب لو حبيتوا تشوفوا مجموعة فيديوهات كل واحدة منها حوالي نص ساعة اسمها جبل شامخ. جبل شامخ بتتكلم عن حياة الأنبا ميخائيل. في الجزء 11 مجموعة من الأباء الكهنة في أسيوط الجداد اللي اترسموا في الفترة بعد سنة 2000 كان سيدنا بيشترط حاجة على الكاهن قبل ما يترسم، لازم يبقى حافظ على الأقل 1000 آية من الإنجيل. 1000 آية من الإنجيل. ويجي أبونا بولس الوكيل بتاع المطرانية يقعد مع الأخ ده المرشح للكهنوت ويقول له طب تعالى كل يوم سمع لي 50 ولا 100 آية واكتبهم كده في كراسة عشان أشوف أن أنت حافظ. وكان يراجع مع الكهنة يقول له أنت لو عملت وعظة مدتها حوالي 30 دقيقة يبقى فيها مش أقل من 30 ل60 آية، لازم الناس تشبع بكلمة ربنا. هو ده عايز أقول الحياة الأرثوذكسية المستقيمة، في تدقيق، في تعليم، في قيادة، في مراجعة. الأرثوذكسية مش اسم، ومش احنا أرثوذكس خلاص نحن أولاد إبراهيم، لا، لازم نبقى عارفين إيماننا ويبقى عندنا روح التلمذة ونبقى الأساس هو ده، هو ده، نبقى عارفين كل حاجة في الكتاب بتاعنا. طبعا ظهرت العداوة اللي في الناس اللي بتقاوم دول، طب انتم مش هتخلونا معاكم زي ما بيحصل لغاية ايامنا، الحسد والحاجات الوحشة اللي بتحصل. شوفوا تعالوا نقرأ مكتوب ايه في سفر عزر الاصحاح الرابع. ولما سمع اعداء يهوذا وبنيامين ان بني السبي يبنون هيكلا للرب اله اسرائيل تقدموا الى زربابل ورؤساء الاباء وقالوا لهم نبني معكم لأننا نظركم، احنا زيكم نطلب إلهكم. فقال لهم زربابل ويشوع بقية رؤوس إسرائيل ليس لكم ولنا أن نبني بيت إله. الموضوع مش سلطة أي حد يخش. وفي أيام أرتحشستا الملك، دي صورة الرسالة اللي أرسلوها إليه إلى أرتحشستا الملك. بصوا بقى الكلام الناعم اللي داخلين بيه علشان يضربوا أسفين في اليهود. عبيدك القوم الذين في عبر النهر إلى آخره. ليعلم الملك أن اليهود الذين صعدوا من عندك إلينا قد أتوا إلى أورشليم ويبنون المدينة العاصية الردية. ليكن الآن معلوما لدى الملك إنه إذا بنيت هذه المدينة وأكملت أسوارها لا يؤدون جزية ولا خراجا ولا خفارة، فأخيرا تضر الملوك. بص بقى قلبهم على الملك قوي. والآن بما أننا نأكل ملح دارك دار الملك ولا يليق بنا أن نرى ضرر الملك، لذلك أرسلنا فأعلمنا الملك. يا سلام قلبكوا عليه قوي. أنتوا مش كنتوا بتقولوا نظركم نظرنا وعايزين نعبد إلهكم ونبني معاكم؟ لما قالوا لكم لا رحتوا عملتوا ده كله وفعلا نجحت المؤامرة. تفضل يا مين اللي هم سامريين، وهم كمان كانوا وكمان شعوب غريبة اتنقلت للسامرة، مش حتى السامريين نفسهم كانوا وثنيين، خلطوا بين عبادة ربنا وبين عبادة الأوثان، طلعوا بدين جديد زي ما يقول لك كنيسة، معلش سامحوني يعني، وبنعمل فيها سيمسكس مارج ومسمين نفسهم كنيسة، معلش مش كنيسة، مش هنخش في السياسات، لكن حاجة زي كده. راح ربنا بعد كده أرسل النبيين دول اللي هم حجي وزكريا، شجعوا الشعب وقالوا لهم لا ما تزعلوش ما تتضايقوش قوموا وابنوا. فابتدوا يبنوا بنشاط، وبعد كده جه واحد اسمه تتناي والي عبر النهر. انتوا بتعملوا ايه؟ مين اللي امركم تبنوا البيت وتكملوا السور؟ فقالوا له احنا معانا امر ملكي. فبعت لداريوس الملك علشان يتحقق المسألة، رجعوا السجلات الملكية في شوشن القصر، لقيوا فعلا الكلام ده مظبوط، وقال لهم لا ده فعلا الكلام ده مظبوط كملوا. نقرأ الكلام ده في سفر عزرا الأصحاح الخامس. بعد كده ننتقل لعزرا بنت تشين الهيكل وعودة الفوج الثاني من المجموعة المزبية، كانت حوالي تقريبا من 60 لـ80 سنة. فربنا قوم شخص مصلح اسمه عزرا. عزرا ده حسب النسب كان وارث للكهنوت، لكن في أرض الغربة لا كان في هيكل ولا كان في مذبح ولا في كهنوت. فالراجل ده عمل ايه؟ قال لك بس انا همسك الكتاب والشريعة واقعد ادرس فيه واشبع منه واعرفه كويس قوي. فقعد الراجل ده يدرس 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 في الشريعة، فلما جه ربنا يحركه كان كلامه مؤثر جدا في الناس، لانه كان عارف كلمة ربنا، والناس بعدت قوي قوي قوي. احنا بقالنا زمان ما سمعناش كلمة ربنا، تعالى وقول لنا وفهمنا واشرح لنا ورجعنا الكلمة ربنا الحلوة اللي تتلذذ بيها النفس. والكلمة لما تبقى مصلحة بعمل الروح القدس توصل على طول للقلب. زي واحد خواف قوي وقف يوعظ وعظة 3000 واحد أمنه. مين ده؟ معلمنا بطرس. 3000 اللي أمنوا دول يقول لك عليهم إيه في سفر الأعمال؟ نخسوا في قلوبهم. مين اللي نخسهم؟ مش بطرس، مش بطرس، ده الروح القدس شغال في المتكلم وشغال في السامع، شغال في القريب وشغال في البعيد، شغال في المؤمن وشغال في غير المؤمن. ويا بخت اللي يقول أمين ويسمع. جاء أرتحشست الملك، هو عزرا كان إنسان متواضع وهادي، مكانش متوقع أبدا ده كله، راح مديله فرمان حلو قوي، مكانش متوقع الحاجات الحلوة دي. اداله نفوذ إن هو يرحل اللي هو عايزهم من بني إسرائيل، أمده بكل الاحتياجات اللازمة لبيت الله، اداله الحق السلطة إن هو يعين حكام وقضاء ويعلمهم الشريعة. عزرا خد الكلام ده كله وقال له أشكرك يا رب، ده مش من الملك ده من ربنا. وابتدى يرجع بالشعب بتاعه علشان يعمل بقى، مش يبني الهيكل، يبني الناس، يرجعوا لحياة التوبة. راجل قلبه مضطرم الغيرة على محبة ربنا. الفترة 60 ولا 80 سنة دي اللي رجعوا فيها الفوج الأول كانوا مهتمين بشوية حاجات، لكن لسه ما كانوش عارفين الشريعة كويس، وابتدوا يتجوزوا من ستات أجنبيات حواليهم، رغم أن الكلام ده ضد شريعة موسى اللي نقراها في سفر التثنية، بيقول له ما تأذى بك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها، وطرد شعوبا كثيرين من أمامك كالحثيين والجرجاشيين والأموريين والكنعانيين إلى آخره، لا تصاهرهم، بنتك لا تعطي لابنه وبنته لا تأخذ لابنك. لما وصلت الأخبار دي العذراء، إنسان قلبه ملتهب، تخيل أنت بتحب ربنا، بتحب الكتاب، بتحب الكنيسة، وتلاقي الناس بعيدة قوي، مش هتحقد عليهم، مش هتزعل عليهم، تزعل منهم، هتزعل عليهم، هيبقى قلبك مكسور، يا احنا عندنا الحاجات الحلوة دي كلها جوه الكنيسة، والناس بعيد والناس بره، بتبقى نفسك ان كل الناس تيجي وتشبع ربنا. عمل ايه عذراء؟ قعد يصلي. الحقيقة الصلاة بتاعت عذراء جميلة جدا، انا عايز اقراها معاكم عشان نختم بيها. صح 9 من 6 لغاية آخر الأصحاح.
وقلت اللهم إني أخجل وأخزى من إني أرفع يا إلهي وجهي نحوك، لأن ذنوبنا قد كثرت فوق رؤوسنا وآثامنا تعظمت إلى السماء منذ أيام أباءنا، نحن في إثم عظيم إلى هذا اليوم، ولأجل ذنوبنا قد دفعنا نحن وملوكنا وكهنتنا ليد ملوك الأراضي للسيف والسبي والنهب وخزي الوجوه كهذا اليوم. والآن كلحيظة كانت رأفة من لدن الرب إلهنا ليبقي لنا نجاة ويعطينا وتدا في مكان قدسه، لينير إلهنا أعيننا ويعطينا حياة قليلة في عبوديتنا، لأننا عبيد نحن وفي عبوديتنا لم يتركنا إلهنا، بل بسط علينا رحمة أمام ملوك فارس ليعطينا حياة لنرفع بيت إلهنا ونقيم خرائبه، وليعطينا حائطا في يهوذا وفي أورشليم. والآن فماذا نقول يا إلهنا بعد هذا، لأننا قد تركنا وصاياك التي أوصيت بها على يد عبيدك الأنبياء، قائلا أن الأرض التي تدخلون لتمتلكوها هي أرض متنجسة بنجاسة شعوب الأراضي برجاستهم التي ملؤوها بها من جهة إلى جهة بنجاساتهم. والآن فلا تعطوا بناتكم لبنيهم، ولا تأخذوا بناتهم لبنيكم، ولا تطلبوا سلامتهم وخيرهم إلى الأبد، لكي تتشددوا وتأكلوا خير الأرض وتورثوا بنيكم إياها إلى الأبد. وبعد كل ما جاء علينا لأجل أعمالنا الرديئة وأثامنا العظيمة، لأنك قد جهزيتنا يا إلهنا أقل من أثامنا وعطيتنا نجاة كهذه، أفنعود ونتعدى وصاياك ونصاهر شعوب هذه الرجسات؟ أما تسخط علينا حتى تفنينا فلا تكون بقية ولا نجاة؟ أيها الرب إله إسرائيل، أنت بار لأننا بقينا ناجين كهذا اليوم، ها نحن أمامك في آثامنا، لأنه ليس لنا أن نقف أمامك من أجل هذا.
ياريت حتى لو ما قريتوش السفر كله اقروا الأصحاح ده، بس أصحاح 9 صلوة جميلة جدا. إنسان بينكسر قدام ربنا وبيتوب، وببساطة بيقول له أنت اديتنا كل ده، ده احنا ما نستاهلش حاجة من اللي اديتها لنا، ورغم كده احنا خدناك ودخلت جوانا رجسات الأمم وبقينا نعمل زي الناس اللي برا، يا رب سامحنا ونجينا ورجعنا ان احنا نعبدك. وبعد كده قال لهم الشريعة هي الشريعة، مش مفروض ان احنا نتجوز من اجنبيات. تفتكروا لولا ان روح ربنا شغال في هذا الانسان كان ممكن الناس دي تطلق زوجاتها وتسيب ولادها وتمشيهم؟ مش ممكن. الانسان اللي في قلبه مخافة ربنا زي ما ربنا بيقول له بيسمع، زي قصة ابونا ابراهيم لما امنا سارة ولدت وقالت له ابن الجارية ما يورثش مع ابني، هو استصعب الامر، لكن لما جاله من صوت ربنا قال له اسمع لكلام مراتك وطلعه وانا هجعله ام عظيم. لكن كلمة من ربنا طلع دي وابنها، حاضر هطلعها يا ابنها، هات ابنك اذبحه، حاضر هجيب ابني اذبحه. لما ده مش انا ما بعتقدش ان في انسان يقدر يعمل حاجة زي كده الا اذا كان فعلا روح ربنا بقوة شغال جواه علشان يقدر ينفذ حاجة زي كده. قاموا وبكوا وندموا على خطاياهم وعدوا الزوجات اللي هم اتجوزوها من الاجانب، لقيهم 112 واحدة، طلعوهم هم وأولادهم من البلد وطهروا نفسهم ونقوا نفسهم. وده رمز لأي حاجة بتبعدني عن ربنا، إن كان فكر، إن كان عمل، إن كان صداقة، إن كان عادة، إن كان أي حاجة مستعبد ليها، أصلي وأبكي وأطلب من ربنا إن هو يقويني وينقذني منها. يا ما سمعنا عن قصص ناس كانوا مأسورين في الخطية، في الإدمان، في الجنس، في حاجات كتيرة وحشة، وصلوا من قلبهم لما عرفوا ربنا وقالوا له يا رب إذا كنت تقدر تنجينا من القيود دي إحنا هنعيش حياتنا كلها معاك. وفعلا بدون علاج ولا ميديكيشن ولا ريهاب سنتر، ناس كتيرة خفت من الإدمانات السيئة ديت وعاشت مكرسة حياتها ربنا بتلف العالم كله عشان تخدم اسم القدوس. وياما قصص في السنكسار وفي تاريخ الكنيسة عن قديسين تائبين. يكفي نبص لواحد، مين أحسن مثال في التوبة؟ أيوة، موسى الأسود. واحد كان طول بعرضه وقوة ورئيس عصابة، بس جوه بيدور على ربنا، انت مين؟ ايها الاله عرفني ذاتك اذا كنت. وشاول كان بيعمل كل حاجة، شاول كان داعش بتاع ايامه، لكن هو في فكره وفي قلبه انا بعبد ربنا. لا يا حبيبي، مش دي السكة بتاعتي. طب انت مين يا رب علشان اعبدك؟ انت عاوز مني ايه؟ عاوزني في انهي خدمة؟ عاوزني في اي مكان؟ يمكن ربنا عايزك النهاردة يحط في قلبك كده وانت طالع من الاجتماع يقول لك فلان كان تعبان كلمه، ولا فلانة دي انا متعودة كنت قاعد جنبها في الاجتماع ما شفتهاش، اتكلم. يمكن مكالمة صغيرة زي حاجة زي كده تأثر في الانسان اللي انت بتكلمه. يمكن ربنا عايز منك، معرفش ربنا عايز منك، يمكن في حاجة عايز يطلعها من جواك، عايز ينقيك منها. ربنا يدينا حياة التوبة وحياة الصلاة وحياة النقاوة وحياة الرجوع ليه. الفرق بيننا وبين العالم ان العالم بيحب الخطية وبيخليها تسود عليه. احنا حتى وان كنا ضعاف وبنقع غصبا عننا، لكن اللي يخلينا ما نكملش ان بنلاقي حاجة جوانا اتجرحت، نجري تحت اقدام الصليب ونقول له سامحني وارحمني وارفعني، توبني يا رب فاتوب. لإلهنا المجد دائما امين للابد امين. اي اسئلة او اي تعليقات؟ طيب تفضلوا نصلي.
والاب الآب والابن الروح القدس الآن واحد امين. ربنا ومخلصنا وحبيبنا يسوع بنشكرك يا رب من اعماق قلوبنا من اجل يا رب كلماتك يا رب اللي انت بعتها لنا النهارده. نشكرك يا رب على بيتك المفتوح لينا, نشكرك يا رب على محبتك يا رب اللي دايما يا رب بتغفر لنا يا رب ضعفاتنا. بارك يا رب من فضلك يا رب علينا, وخلي يا رب كلماتك يا رب تثمر في حياتنا كل واحد فينا يا رب. النهارده وصلت له يا رب رساله معينه يا رب من كلامك لينا النهارده, من فضلك يا رب خلي الكلمات ديت يا رب تفضل يا رب في ذهنه يا رب ويعيش بيها من فضلك يا رب. بارك يا رب علينا, وبارك يا رب على الكنيسه وعلى الخدمه وعلى مدرسه الاحد وعلى كل انسان يا رب بيتعب يا رب في الخدمه من اجل اسمك. اذكر يا رب احتياجاتنا يا رب وسددها, واذكر يا رب كل نفوس اولادك يا رب اللي واقعين يا رب تحت ضعف او اللي واقعين يا رب تحت اي احتياج او عندهم اي رب مشاكل او ظروف. اذكر يا رب من فضلك يا رب اسر يا رب ضحايا الطيارة يا رب, انت عارف يا رب قد ايه يا رب الموضوع دوت يا رب تسبب لهم يا رب في الام يا رب فظيع. ارجوك يا رب تحنن عليهم يا رب وابعت لهم من عندك انت يا رب التعزية يا رب والسلام. ارجوك يا رب يسوع حنن يا رب قلوبنا بعضنا نحو بعض يا رب, وخلينا يا رب نشعر يا رب باتعاب بعض, ونبقى يا رب حنينين ورقاق يا رب على بعض زي ما انت يا رب كنت اله يا رب هنا هوت على الارض كنت حنين جدا, وما كنتش يا رب بتسمح يا رب باي حد يا رب يتجرح مهما كان يا رب وحش وخاطي يا رب. ارجوك ادينا ان احنا يا رب نحتمل يا رب ضعفات يا رب الناس اللي حوالينا, ونكون يا رب دايما بنتمثل بيك. شفاعة أمنا العذراء مريم, قديس مريمينا وماري جرجس وبابا كرولوس, شفاعة القديس يوحنا المعمدان, قديس يوسف النجار, وأمنا العذراء مريم أولا وأخيرا, اسمعنا واستجبنا يا رب أمين.